اللغة. فقال جمهور أهل اللغة إنه الفه، إنه الفه، سواء كان لأشياء واضحة أم خفية. يبقى معنى الفقه على قول جماهير أهل اللغة إنه الفه، سواء كان لأشياء واضحة أم خفية. وقال قوم هو فهم الأشياء الدقيقة فحسب، فهم الأشياء الدقيقة، يعني على هذا التعريف يبقى الأشياء الواضحة ليست إيه؟ ليست بفقه. وقال آخرون هو فهم غرض المتكلم، سواء كان واضحا أم إيه؟ أم خفيا. ويشهد للقول الأخير قوله تبارك وتعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولغة القرآن إنما هي مع القول الأول اللي هو يا إخوانا اللي هو الفهم، سواء كان لأشياء واضحة أم إيه أم خفية. واستدل العلماء على ذلك بآيات، منها قول الله تبارك وتعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فبعد أن عرض شعيب عليه السلام الدعوة على قومه جاوبوه بهذا الجواب، أن احنا مش فاهمين أي حاجة من الكلام اللي انت بتقول. وطبعا معلوم ان الانبياء هم افصح خلق الله على الاطلاق، صح ولا لا؟ واوتوا جوامع الكلم، وقد وصف العلماء شعيب عليه السلام بانه خطيب الانبياء، يبقى هو نبي يوحى اليه، استطاعه الله عز وجل على قومه واتاه جوامع الكلم، ثم هو من افصح خلق الله. وبعد ان عرض الدعوه البينه اللي هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة الأوثان، قالوا له إيه؟ لا نفقه كثيرا مما تقول. فهذا يدلنا على أن هذا يدخل في الفقه الأشياء الواضحة، لأنه لا يتصور أبدا أن سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يكلمهم بالغامض إيه؟ من الكلام. وأيضا يطلق الفقه على الأشياء الغامضة أو التي لا يدرى يعني كيفيتها، ومنه قول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى الجمادات والنبات وغير ذلك من خلق الله عز وجل والوحوش والطير وغيرها، هذه لها تسبيح، ولكن بني آدم لا يعلمون كن وكيفية هذه التسبيح. ومع ذلك سماه الله عز وجل فقها، فقال ولكن لا تفقهون، اي لا تفهمون كيفيه تسبيح هذا الخلق. اما تعريف الفقه يبقى ده من ناحيه اللغه يا اخوان، يبقى الراي الراجح عند اهل اللغه ان الفقه معناه الفهم، سواء كان لاشياء واضحه ام اشياء خفيه. اما من ناحيه الاصطلاح، ومعنى كلمة الاصطلاح أي التي تواطأ عليها علماء هذا الفن، الناس المشتغلين بعلم الفقه لهم اصطلاح خاص بهم يميزهم عن علماء المشتغلين بالتفسير أو بالأصول أو بالسير والتواريخ أو باللغة أو غير ذلك. فقالوا بأن معنى الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يبقى العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب معنى تعريف ده كنا كلمة العلم، طبعا قد يكون هناك بعض العلم يكون ظنيا وبعض العلم يكون يقينيا، والأحكام الشرعية أي المتلقاة من من الشرع كتابا وسنة. يبقى العلماء بيستخدموا أو بيطلبوا بالفقه العلم بالأحكام الشرعية الموجودة والمبثوثة في ثنايا الكتاب والسنة. بقية التعريف من أدلتها التفصيلية. طبعا لما نقول من الشرع يا أخوانا زي الوجوب والتحريم والكراهة والندب وغير ذلك، بنخرج من هذا التعريف الأحكام العقلية زي زي إن الكل أكبر من من الجزء، أو أن الإثنان بعض الواحد وهكذا، ده اسم حكم عقلي. أو الأحكام العادية زي معرفة أن الطلق يعني يظهر في الليلة الشتوية إذا كان الجو صح، ده حكم عادي بيتكرر فالناس إيه بيعرفوه بحكم الإيه العادة. والعملية بقى، كلمة العملية ليه حطينا في التعريف كلمة إيه العملية؟ عشان نخرج أمور الاعتقاد، عشان نخرج أمور الإيه الاعتقاد، لأنها مش إيه مش عمل، ده هي إيه اعتقاد. فيبقى الأمر بيتعلق في الفقه بما دون الإيه الاعتقاد، زي أحكام الصلاة والطهارة والزكاة والحج والنذور والأيمان والزواج والطلاق والبيوع والفرائض وغير ذلك، هذا كله بيندرج تحت الإيه الأحكام إيه العملية. لكن ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى فقها في الإيه في الاصطلاح، وإن كان المتقدمون كانوا يسمون أو يطلقون على علم التوحيد يا إخوانا الفقه الأكبر، كانوا يطلقون عليه الإيه الفقه الأكبر تمييزا له عن إيه عن الفقه الأصغر اللي هو أحكام العبادات وما إلى ذلك. طيب إحنا بندرس الفقه إيه بقى؟ يعني هل دلوقتي يعني هندرس مثلا أحكام الطهارة؟ لما ندرس أحكام الطهارة؟ ولما ندرس أحكام الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك من الأشياء التي سنتدارسها؟ بالغرض من دراسة الفقه يا إخوانا النجاة من عذاب النار ونيل الثواب في الجنة من الله تبارك وتعالى. يبقى أنت بتنجي نفسك من عذاب النار وتطلب ثواب الله تبارك وتعالى، لهذا الغرض أنت تدرس إيه؟ الفقه، لهذا الغرض أنت إيه؟ تدرس الفقه. أما فائدة دراسة الفقه فهي حصول العمل به على الوجه المشروع. يعني واحد دلوقتي ما يعرفش كيفية الوضوء، هيعرف يتوضأ؟ أبدا مش هيعرف يتوضأ، ممكن يمسح راسه أول ما يبدأ الوضوء ويغسل رجليه وبعدين يدور على الأنف والفم وبعدين يلخبط الوضوء يخلي إيه؟ ما حقه التقديم التأخير والعكس بالعكس. فيبقى الغرض من دراسة الفقه النجاة من عذاب الله ونيل ثواب سبحانه وتعالى في الجنة، وفائدته ان الانسان حينما يتعبد لله تبارك وتعالى يتعبد له على الوجه الايه المشروع المشروع. وطبعا احنا اتكلمنا في المره الماضيه عن ايه عن فضل الفقه في جمله ايه يعني طلب العلم. ايضا نزيد الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن، الناس ايه معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا الناس دي ايه معادن، زي في معادن طبعا فيها الشيء النفيس في الذهب والأحجار الكريمة والياقوت والزبرجد، هذه الأشياء اللي ايه غالية الجاه، وفي بقى القصدير والصفيح والأشياء اللي هي ايه يعني بتكون في زي قائمة ايه المعادن من حيث النفاس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الناس برضو ايه معادن بقى، في بقى معادن غالية واخد بالك إيه تحمل الفضائل الكريمة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن خيار معادن الناس في الجاهلية هم خيارهم في الايه في الإسلام إذا ايه إذا فقهوا إذا تعلموا شرع الله تبارك وتعالى صاروا سادة في الإسلام كما كانوا سادة وخيارا إيه في الجاهلية. وقال الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله إيه بمثل الفقه. وقال يحيى بن أبي كثير تعليم الفقه صلاة، تعليم الفقه إيه صلاة، يعني أنت ما بتتعلم مسألة من أحكام الفقه كأنك واقف إيه تصلي لله تبارك وتعالى. ولا شك طبعا ان فضيله الفقهاء والعلماء يعني مشهوره، وتكلمنا ببعض من هذه الاشياء في المره الماضيه. وهناك يعني قصه ذكرها الامام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الماتع الفقيه والمتفقه، قال كان عطاء بن ابي رباح عبدا اسود، عبدا ايه اسود، لامراه من اهل مكه، لامراه من اهل ايه يعني هو عبد واسود، وما زال في رق العبودية لامرأة كانت من أهل إيه؟ من أهل مكة. كأن وكان أنفه كأنه باقلات عامل يعني زي إيه الفولة كده الأنف صغيرة وخلص إيه يعني 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 مدورة كده. قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء وابناه فجلسوا إليه. طبعا أمير المؤمنين لما يجي مفروض الدنيا تترج، فهو دخل المسجد الحرام وعطاء بن أبي رباح قائم إيه يصلي، فجلسوا إليه وهو يصلي. فلما تعودوا نفس الحاجات دي فجلسوا إليه وهو يعني يصلي، فلما انفتل يعني صلى انفتل إليه، لما صلى الصلاة دور لهم وجهه. فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، والعلماء يصفون عطاء بن أبي رباح رحمه الله بأنه كان أعلم أهل مكة في زمانه بالمناسك، يعني كان إليه المنتهى في مناسك إيه الحج من ناحية العلم. فهو صلى الصلاة ودور وجهه كده، بس عطى لهم إيه جنب وشه كده، يعني ما امشي بقى واتفزع وقال امير المؤمنين انت كنت يعني بعت لي وانا جاري شاور لي بس كده، ابدا. فجلس اليه كما زالوا يسالونه عن مناسك الحج، وقد حول قفاه اليهم، ثم قال يعني سليمان لابنيه قوما، بعد ما خلصوا بقى الاسئله اللي عندهم قال لهم ايه قوما. فقال يا بني، سليمان بن عبد الملك بقى بيوصي ولاده، فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم، اوعى تكسله في ايه في طلب العلم، فاني لا انسى ذلنا بين يدي هذا العبد الايه الاسود. خلي بقول يعني انا عمري ما هنسى ازاي احنا كنا مذلولين قدامه وقاعدين نساله وهو ايه مدينا قفاه وقاعد ايه وقاعد يجاوب على الايه. فبقولهم اوعى تكسله في ايه في طلب العلم حتى ايه لا نتعرض لهذا الذل الذي إيه؟ كنا فيه. فالكتاب اللي احنا اخترناه يا اخوانا اسمه اللغات في فقه السنه، والكتاب للشيخ محمد صبحي بن حسن حلاق حفظه الله. والكتاب مختصر وسهل ولطيف، بيتناول مسائل الفقه على طريقه اهل الحديث الذين يرجحون بين الاقوال ويعرضون الفقه على طريقه القول الايه الواحد، يعني كل مساله بناخذ حكم فيها واحد حسب ترجيح الشيخ، وهو مختصر وسهل يسهل على الانسان ان شاء الله ان هو يقرا فيه. وان كانت هناك بعض التعليقات ستكون ان شاء الله يسيره بحيث يعني يتضح المعنى ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا يعني اعتاد الناس حينما يعني يدرسون الفقه يجدون اول باب في كتب الفقه باب ايه الطهاره، باب ايه الطهاره. طب ليه يا اخوانا الفقهاء بيبداوا باب الطهاره؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وبدا المؤلف بالطهاره لسببين. الاول ان الطهاره تخليه من الاذى، معنى الطهاره ان احنا بنيه بننظف بنطهر بنخلي من ايه من الاذى، فهذا معنى لطيف. لذلك كان يبدا الفقهاء بالايه بكتاب الطهاره عشان يعني يربطوا اذى الجهل عن الانسان والاذى الظاهر من النجاسات ايه وغيرها. والمعنى الثاني ان الطهاره شرط صحه للايه للصلاه، والصلاه هي اعظم اركان الدين بعد ايه بعد الشهادتين، فما كان وسيلة إلى الصلاة وشرط في صحتها حقه إيه؟ التقديم، صح ولا لا؟ ولذلك يعني يقول الشيخ البستان رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام، مناسبة البدء بالطهارة هو أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شعائر الإسلام بدأت بالإيه؟ بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج. وكما جاء في الحديث الذي رواه الخمسة، الذي رواه إيه؟ الخمسة. مين بقى الخمسة يا أخوانا حد عارف؟ ويخرج منهم من؟ ابن ماجه. طب حد موافق على الكلام ده يا اخوانا؟ طب حد معترض؟ نعم. طب يبقوا ايه؟ يبقوا اربعة. لا معنى رواية عن أخرجه في سنن يعني. نعم.
الرواه
خمس وهو الثالث في المجلة هو اللي خرج منه. صح كلام الشيخ محمد صحيح. إن لما بيقال يعني رواه الأربعة بيبقى النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه اللي هم أصحاب السنن الأربعة المشهور. لو قالوا خمسة هذا الصلاح يعني استخدمه كثير من العلماء بإضافة مسند الإمام أحمد إلى السنن الأربعة. أما إذا قيل رواه الجماعة أو رواه الستة يبقى السنن الأربعة ومعهم الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. ماشي قلنا يبقى معنى رواه الخمسة أي رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده. فيقول الشيخ وكما جاء في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي إلا النسائي مفتاح الصلاة الطهور والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا لا يعني طالما الطهور هو مفتاح الصلاة يبقى المفتاح ده هو قبل اللي انت هتفتح صح ولا لا. فالمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له فصار المناسب هو البدء بالطهارة لأن الطهارة من الحدث والخبث من شروط الصلاة وشرط الشيء يسبقه وشرط الشيء يسبقه. فيبقى الفقهاء كان لهم فقه انهم جعلوا باب الطهارة هو اول الاول. طيب يقول الشيخ هنا في الكتاب في الاصل كلمة الطهارة بمعنى الوضاء والنظافة بمعنى الوضاء والنظافة يقال من ذلك تطهر فهو متطهر ومطهر فيدغم التاء في الطاء لقرب مخرجيهما. والطهور الماء والطهور الماء. قال ثعلب الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره ويقال فلان طاهر الثياب اذا كان نقيا من الدنس والوتر. يبقى لما تقال فلان طاهر الثياب يعني الثياب ليست عليها اوتار وليست عليها يعني نجاسة. وذكر أهل التفسير أن الطهارة في القرآن على 13 وجها إذا على 13 وجه جت كلمة الطهارة في في القرآن. أول معنى قلنا أهدها انقطاع دم الحي انقطاع دم الحي ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهر يعني حتى ينقطع حيضهن ويمتنع نزول دم الحيض فها هنا تسمى المرأة طاهر. المعنى الثاني الاغتسال معنى الطهارة معنى الاغتسال ومنه قول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. معنى الطهارة هنا الاغتسال من المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها فإيه فتغتسل فتسمى يعني طاهرة أو أنها تتطهر. ولذلك قال الله عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله أي فإذا اغتسلن. وفي سورة المائدة وإن كنتم جنبا فإيه تطهروا أي اغتسلوا أي اغتسل. يبقى المعنى الأول من معنى الطهارة انقطاع دم الحيض والمعنى الثاني بمعنى الاغتسال. المعنى الثالث الاستنجاء بالماء الاستنجاء بالماء والاستنجاء يا اخوانا عادة بيكون بعد بعد دخول الخلاء اما في حال التبول او حال التغوط او كليهما. فاستعمال الماء بعد قضاء الحاجة بيسمى ايه؟ استنجاء. بيسمى ايه؟ استنجاء. ومنه قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أن ايه؟ أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. بيقول الشيخ هنا بأنها نزلت في أهل قباء. في أهل ايه؟ قباء، اللي هو مسجد قباء، أول مسجد أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان تشييدهم يسبق تشييد المسجد النبوي، وكانوا يستعملون الماء في الاستنجاء. وكانوا يستعملون الماء في الاستنجاء. عايزين نقول ان يعني ربما ان بعضنا بيقرأ في بعض كتب الفقه، فيجد ان في كثير من كتب الفقه مشتهر على ألسنة الفقهاء ان الآية دي نزلت في اهل قباء بسبب جمعهم بين الحجارة وبين الايه وبين الماء، بين الحجارة وبين الايه الماء. احنا معروف يا اخواننا ان الاستنجاء من قضاء الحاجة اما بالحجارة واما بالايه بالاستنجاء بالماء، وطبعا هيأتي تفصيل هذا الكلام عند اداب قضاء الحاجة ان شاء الله. فنعم يعني لا يصبح هذا إلا في حالة فقد الماء أو الحجارة. يعني إذا كنت مثلا في حمام والمياه انقطعت، وطبعا الحمامات دلوقتي معمولة حاجة تانية، وليس معك إلا مناديل، فها هنا أنت إيه؟ أنت تتطهر بالمستطاع. ما هو الاستنجاء؟
مثلا ظروف
شتوية،
الحين أنت معك مناديل ورق.
نحن نقول لو حضرتك فقدت الماء او ما لقيتش حجاره، واخد بال حضرتك، يجوز لك هذه الحاله من باب الضروره انك تستعمل ايه المناديل الورق. اما لو انت في مكان مثلا متسع وجلست الى الارض وتبولت بس حواليك حجاره طاهره، فالصواب انك ايه تستنجي بها ان شاء الله. او اذا كنت في الخلاء والماء موجود يبقى امر حسن. ولكن الفقهاء كان اشتهر على السنتين ان الايه دي نزلت في اهل قباء بسبب ايه؟ ان هم كانوا بيعملوا الاثنين مع بعض، يستنجوا بالحجاره ويستنجوا بالايه؟ بالميه في نفس التوقيت، فانزل الله ايه؟ هذه الايه. وفي الحقيقه ان هذا سبب النزول غير صحيح، ان هو ان الايه نزلت بسبب جمعهم بين الحجاره وايه؟ والماء، غير صحيح. ولذلك
طب
يعني لا يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من
يكون هناك من يكون
هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون يكون عليه أذن ظاهر.
من
أنت مش شايف عليه أذن. هنقول اين العقل دلوقتي؟ العقل ده مفترض ان هو يتابع للشرع ولا العقل اللي
قدامه؟ لا انا عايز
اطلع الشرع. كويس قوي. يعني العقل مفترض ان هو الشرع هو اللي بيوجهه، وانت بيجي لك الدليل بقى تستخدم عقلك فيه بعد كده. لكن ما ينفعش الواحد يبدا حكمه عقلي، واخد بالك، والا هيخالف الشرع في كثير من الامور. يعني مثلا قول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما صح عنه مجزوما في صحيح الامام البخاري انه قال ايه؟ لو كان الدين بالراي لكان مسح باطن الخبث اولى من ايه؟ من ظاهره. صح ولا لا؟ يعني الخبث طبعا كان الصحابه بيمشوا بالخفاف دي في الارض، وطبعا في ارض كويسه وارض مش كويسه وبيسوا الارض. لكن الشرع لما جه قال لنا امسح على الخبث، النبي مسح من فوق ولا من تحت؟ مسح من فوق. صح ولا لا؟ العقل بتاعنا يقول لك ايه؟ طب انت تمسح فوق ليه دلوقتي وفوق دي ما طبوش حاجه؟ ما تمسح من تحت جه في حاجه مش ايه؟ مش كويسه، صح؟ ما هو ده المكان اللي بيطأ الارض. صح ولا لا؟ لا، بس الشرع قال لك لما تيجي تمسح الخبث تمسح منين؟ من فوق. تعليم ابي طالب يقول لو كان الدين بالراي لكان مسح ظاهر الخبث اللي هو من فوق ليه
باطل الخبث اولى من ايه من الظاهر، لكن الشرع جه من ايه من فوق. يبقى احنا نسلم للشرع ونقول للعقل ايه خد اجازه في الموضوع ده مالكش معانا ايه مصير. فاحنا نقول دلوقتي ان الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود كما سنرى، احنا مش عايزين بس نبدا الاحداث عشان نرتب الكلام، انه يعني الرسول عليه السلام تبول وقال لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثه ايه احجار، ائتني بثلاثه ايه احجار. فذهب ابن مسعود وجاء اليه بحجرين وجاء بروضه ايه حمار، خدك انا قاعد ادور على حجر ثالث فما لقاش فجاب ايه رجل، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها رجل او رجل، وخدك واتاه بحجر اخر فاستطاب به صلى الله عليه وسلم، يعني استنجد الايه بثلاثه ايه احجار. فهو الشرع لم يجعل لنا بديل عن الماء او ايه او الحجاره. فاحنا دلوقتي حضرتك بتقول ان ده كان زمان، يعني الورق فيه عزيز، وانا بنسلم لك بهذا الكلام ان الورق فعلا كان عزيز، واخد بال حضرتك، بس احنا بنقول ده حكم الوقت تعبدي بيتصل بالعباده، فانت عاوز تجيب تستحدث امر، واخد بال حضرتك، انت ظنك ان هو بيطهر زي الحجاره واحسن، لكن الشرع ما ايه ما نصش عليه. فاحنا دلوقتي بنقول لك ان انت ما تلجأش لهذا الامر الا لما تفقد الاصل. يعني ينفع واحد دلوقتي مستطيع للوضوء والماء موجود ويروح يتمم؟ ما ينفعش. بنروح للتيمم في حاله ايه، اما فقد الماء واما ان احنا عاجزين عن ايه عن استعمال. واحد مثلا حريق، واحد يعني الاطباء قالوا له بيجيلك حساسيه، فبيضطر ان هو يستخدم ايه التراب. اذا فقد التراب وفقد الماء واخد بقى حضرتك، نقول له صلي استبيح الصلاه لان انت فاقد الان ايه الطهور، واخد بقى حضرتك. فاحنا دلوقتي الاحكام المرتبه عندنا في هذا الامر ان دي اباده، الاستنجاد يعتبر ايه اباده، انك بتتطهر المحلين في حاله التغوط او ايه او التبول. فقال لك استعمل الحجاره او الايه او الماء. اذا وجد احد هذين الصنفين لا يجوز العدول عنهما الى ثالث الا في حاله ايه فقدهما. فاحنا بنقول لحضرتك دلوقتي لو انت في ارض ولقيت سبب الحجاره غير طيبه، يعني مثلا مكان معتاد الناس بتتبول فيه مثلا او مستخدره او اي شيء، يبقى خلاص انت معذور الان في عدم استعمال ايه استعمال هذه الحجاره، لان النبي لما ابن مسعود جاب له الورق الحمراء قال له انها رجس، فليس ما يجوزش الانسان يتطهر. لكن احنا بنقول على الحجاره الطاهره في الصحراء مثلا، معروف ان الغالب على الحجاره الطاهرة لقلة من ايه من يتغوط او يتباول في ايه في هذه الأماكن. فإذا فقدنا الماء أو عجزنا عن استعمال وفقدنا الحجارة أو عجزنا عن استعمالها، يبقى احنا ممكن نستخدم أي وسيلة لتطهير المحلين إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يبارك في حضرتك. فاحنا نقول دلوقتي يبقى الطهارة تطلق يا اخوانا على انقطاع دم الحيض او على الايه الاغتسال. الامر الثالث الاستنجاد الماء، وقلنا انه اشتهر على السنة الفقهاء ان الاية دي نزلت ايه بسبب ان اهل قباء كانوا يجمعون بين الماء ايه والحجارة، وهذا السبب غير صحيح، وهذا السبب ايه غير صحيح، لان سبب النزول ده رواه الامام البزار من حديث ابن عباس، وحكم اهل الحديث على هذا الحديث لانه حديث ايه ضعيف، لانه حديث ايه ضعيف، ضعفه الامام النووي في كتاب المجموع، والامام ابن حجر في كتاب التلخيص الحديث، والحافظ ابن كثير في تفسيره قال بعد ذكره لهذه الروايه وانما ذكرته بهذا اللفظ لانه مشهور بين الايه بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين، ولم يعرفه كثير من المحدثين او كلهم. وضعفه ايضا الشيخ الالباني رحمه الله في كتاب تمام المنه. ولكن يا اخواننا بنقول ان سبب النزول الصحيح ان اهل قباء كانوا يستنجون بالايه بالماء، كانوا يستنجون بالماء. معنى الطهاره في لغه القران، المعنى الرابع الطهارة من جميع الأحداث والأقذار، الطهارة من جميع الأحداث والأقذار. الشيخ قال ومنه قوله تعالى في سورة الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم إيه به، ده طبعا خطاب للصحابة في إيه في أحداث غزوة إيه غزوة بدر. فالشيخ بيقول إن المعنى الرابع من معنى الطهارة في لغة القرآن الطهارة من جميع الأحداث والإيه والأخضار. عاوزين نقول نزود هنا زيادة على كلام الشيخ الظاهرة إن الآية دي اللي هو جابها بمعنى الإيه الأحداث والأخضار الإيه الظاهرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أتبع هذه الآية بقوله تبارك وتعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. فالإمام ابن كثير بيقول أي من وسوسة الشيطان أو الخواطر السيئة أو الخواطر إيه السيئة وهو تطهير الإيه الباطل. يبقى الآية الأولانية دي الطهارة من جميع الأحداث والأخضار الظاهرة إن المطر لما نزل على الصحابة ربنا طهر إيه الظاهر إيه بتاعه ماشي. وبعدين الآية الأخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليذهب عنكم ايه رجز الشيطان وليربط عليه على قلوبكم. يبقى وساوس الشيطان المستقذرات. ومن قول الله تبارك وتعالى ولهم فيها أزواج إيه مطهرة أي من كل عين ومن كل قبائل سواء ظاهرة أو إيه أو باطنة ولهم فيها أزواج مطهرة أي لا عيب فيها على الإطلاق. وقوله تبارك وتعالى وأزواج مطهرة نفس الإيه نفس الكلام إيه؟ نعم لا لا ما فيش حاجه ما شاء الله. بس هو يعني ايه المشكله ان احنا يعني لو فتحنا باب الاسئله ما لم يكن متعلق بالكلام هن ايه هنسيب الدرس بتاعنا واخد بال حضرتك وهيشوش على ذهن السامعين. فاحنا نقول ممكن بعد نهايه الدرس ان شاء الله لو في سؤال نجيب عليه وكل الاسئله اللي في ذهن حضرتك هتحس انها مع الاستمرار في قراءه الكتاب بتحل تلقائيا ان شاء الله. لا لا مفيش اسف ولا حاجه انت على راسنا يا ولد. المعنى السادس يا اخوانا التنزه من معاني الطهاره التنزه عن اتيان ايه الرجال اللي هو فعل قوم ايه لوط. ولذلك قال الله تبارك وتعالى اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس ايه يتطهرون انهم اناس ايه يتطهرون اي لا يفعلون هذه الفعل ايه الشمعاء. فده ذنب يا اخوانا بسبب يخرج لوط عليه السلام واهله. نعم انت بقى لما الفطره بتفسد ويفضل ايه الفساد هو اللي عم الناس يبقى فعلا وجود الناس دول ايه امر يعني مستغرب ومنكر يستحقون به ان يطردوا وان يخرجوا من ايه من بلدهم ولا حول ولا قوه الا بالله. المعنى السابع الطهاره من الذنوب ومنه قوله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم ايه بها. يبقى الطهاره هنا بمعناها ايه الطهاره من ايه الذنوب والمعاصي. ومنه قول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حينما دخل على الاعرابي يعوده من مرضه فقال له عليه الصلاه والسلام لا بأس طهور ان شاء الله. فقال له الاعرابي طهور لا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال صلى الله عليه وسلم فنعم اذن. فرسوله دخل ليزوره وبعدين لما شاف الحمى عليه قال له يعني طهور ان شاء الله ان الحمى دي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر بتذهب ذنوب الانسان وتتساقط بسبب الحمى كما ايه كما تذهب النار خلط الحديد. يعني الحديد المصد كده وعليه بقى برومه وعليه اشياء بتساعد في تاكله وبتقفل معدن النبيل تحته لما بيدخل النار ما بيطلعش الا المعدن ايه الصاف. فالمؤمن بقى يعني بيخالط ويبيع ويشتري ويعصى وكذا، فبيتحمل اثم. فلما تيجي الحمه دي تعملوا ايه؟ تعمل له بقى غسيل وتطهير من ايه؟ من هذه الذنوب. فالرسول بيقول له ايه؟ طهور ان شاء الله. خداك بيدعو له ان ايه؟ ان ذنوبه تتساقط بسبب ذنوبه. فالاعرابي ايه؟ قال له طهور لا، انها ايه؟ حمى تفور على شيخ كبير تزيله ايه؟ افور. قال فنعم ايه؟ طالما انت عاوز كده خلاص فنعم اذا فمات من ايه؟ من ليلتك. فمات ايه؟ من ليلتك. فالمعنى السر يا اخوانا من معاني الطهاره اللي هو ايه؟ الطهاره من ايه؟ من الذنوب. الطهاره من الذنوب. والمعنى الثامن قوله تبارك وتعالى يعني او المعنى الثامن من معاني الطهاره من الاوثان. الطهاره من ايه؟ من الاوثان. ومنه قوله تبارك وتعالى في سوره البقره ان طهر بيتي بايه؟ للطائفين. اي طهراه ايه؟ الخطاب طبعا لابراهيم وولده ايه؟ اسماعيل عليهما الصلاه والسلام. خطاب لهما بتطهير البيت العتيق، البيت الحرام، الكعبة المشرفة من ايه؟ من الاوثان. ان طهر بيتي ايه؟ للطائفين. وقوله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع ايه؟ السجود. فالمعنى هنا بالطهارة اللي هو تطهير البيت من ايه؟ من الاوثان. المعنى التاسع من الطهارة الطهارة من الشرك. الطهارة ايه؟ من الشرك. كما في قوله تعالى في سورة عبسة مرفوعة ايه؟ مطهرة. مرفوعة ايه؟ مطهرة. وقوله تبارك تعالى يتلو صحفا مطهرة. فالشيخ اختار ان معنى طهارة الصحف هنا او هذه الصحف التي بعيد الملائكة بان معنى الطهارة هي الطهارة ايه؟ من الشرك. وإن كان كثير من أهل التفسير على أن المعنى أوسع من إيه؟ من الشرك. يعني المعنى الطهارة في هذه الآيات إما الطهارة من الشرك وإما الطهارة من أن تنال أيدي الشياطين هذه الصحف فيبدلون ويغيرون إيه؟ فيه. فهي مرفوعة مطهرة من إيه؟ من التحريف والتبديل والتغيير. ماشي يا إخوانا؟ وأيضا هي مطهرة من الرفث وقول الزور والرجس وغير ذلك. فمعنى الطهارة هنا إيه؟ أعم من إيه؟ من الشرك. المعنى العاشر الحلال. طالما بتدلنا على الخير بقى أقبل هذه إن شاء الله. معنى الطهارة يا إخوانا إيه؟ الحلال. وهذا المعنى مذكور في قوله تبارك وتعالى حكاية عن لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر إيه لكم أي إيه أحل أي إيه أحل لكم. فهذا هو المعنى الإيه العاشر من معاني إيه الطهارة. قال الشيخ والمعنى الحادي عشر من معاني الطهارة طهارة القلب من الريبة. طهارة القلب إيه من الريبة. واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وأيضا استدل بقوله تبارك وتعالى ذلكم أزكى لكم وإيه وأطهر. قال يريد أطهر لقلب الرجل والمرأة من الريبة. طبعا معروف أن الآية دي أخوانا في سياق إيه؟ في سياق المرأة إذا طلقها زوجها وتركها حتى انقضت عدتها ثم اراد ان ايه يراجعها مره اخرى اللي هي بيسموها البينونه ايه الصغرى. البينونه ايه الصغرى. يعني معروف طبعا ان المراه اذا كان مدخولا بها فطلقها زوجها ان يجب عليها ايه العده ثلاثه ايه قروء او حسب يعني وضعها. اذا كانت من الايسات مثلا او التي لم يحضن يبقى ايه ثلاثه اشهر، او اذا كانت حاملا فايه فعدتها حتى تضع ايه الحمل على التفصيل المعروف. فالشيخ بيقول هنا ذلكم ازكى لكم واطهر اي اطهر لايه لقلب الرجل والمراه وهما يريدان الرجوع الى بعضهما ايه البعض فذلك اطهر لايه لقلبيهما. وفي الحقيقه الحمل الأمر على طهارة قلب الرجل والمرأة يعني بعيد فيه نظر يعني. ليه؟ لأن سبب نزول هذه الآية كما في صحيح البخاري أن أخت معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها وبعدين جه إنه عاوز يتجوزها تاني فأبى معقل ابن يسار قال له طب ما هي كانت قدامك واخد بالك وثلاثة قرون ليه ما جيتش ترجعها بكلمة واحدة كنت راجعتك فأبى ذلك فنزلت هذه الآية. فالصحيح يا اخوانا أن هذا الخطاب في أن الخطاب في هذه الآية موجه إلى أولياء المرأة خد بالك موجه إلى إلى أولياء المرأة إن هم لا يعضلوا المرأة والرجل إذا أراد أن يراجع امرأته بعد بعد أن بانت من عدتها فأراد أن يراجعها لا يحل لأوليائها إعضال هذه المرأة ومنع هذا الرجل من من التزوج بها مرة أخرى. المعنى الثاني عشر معنى التقصير واستدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر أي قصر. وجاء في التفسير أيضا أن هو يعني طهارة عموم الثياب وثيابك فطهر أي حافظ عليه سواء طبعا بتقصير الثياب حتى لا تنزل أسفل من الكعبين وهذا أمر محرم أو أن الإنسان يترك يعني النجاسات والخبائث على على ثياب. فكان الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة بأن يحافظ على طهارة ثيابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المعنى الثالث عشر والأخير الطهارة من الفاحشة الطهارة من الفاحشة ومذكور في قول الله تبارك وتعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك أي يعني برأك وباعد بينك وبين وبين الفاحشة. وطبعا السنة قد جاءت بهذه المعاني في القرآن وزادت عليها بعض الأنواع من ذلك معنى الطهارة بمعنى إقامة الحد إقامة الحد وهذا المعنى موجود كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه في باب كتاب الحدود في قصة ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما زنى بالغامرية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال رسول الله طهرني وبعدين في الآخر رسول صلى الله عليه وسلم قال فيما أطهرك قال لن ينزلك فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الحد فرجم حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى من معاني الطهارة في السنة اللي إقامة إقامة الحدود. أيضا من معاني الطهارة الوضوء وهذا المعنى يعني زادت به السنة كما في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتان إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فمعنى تطهر في بيته أي أي توضأ أي توضأ. ونختم الكلام بما نقله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستام رحمه الله تبارك وتعالى نقلا عن الإمام الغزالي في كتابه الإحياء قال والطهارة لها أربع مراتب والطهارة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاز. الأحداث طبعا زي البول والبراز وما إلى ذلك والأنجاز من أن يأتي على الإنسان أي نجس. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الطهارة يبقى الطهارة من الأحداث والأنجاز. المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الجرائم والآثام من الجرائم والآثام يبقى تطهير اليد فلا تسرق وتطهير العين فلا تنظر إلى الحرارة، وتطهير الرجل فلا تسعى لها، وتطهير اللسان بأن لا يحلف لينفق سلعته أو يشهد شهادة زور أو ما إلى ذلك. يبقى المعنى الثاني تطهير الجوارح من الجرائم والآثار. المرتبة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة. تطهير القلب من الأخلاق المذمومة زي الكبر وزي العجز وزي يعني الإنسان يعني يعقد قلبه على الغش والحقد على المسلمين وما إلى ذلك من هذه الأفكار. الرابعة تطهير السر عما سوى الله. تطهير السر عما سوى الله تبارك وتعالى. قال وهذا هو الغاية القصوى للمرتبة الأخيرة بقى لمن قويت بصيرته فسمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا الإيه؟ إلا المرتبة الأولى. أهم إن هدومه تبقى نظيفة واخد بالك وبدنه يعني إيه ما يجيش عليه إيه أحداث. أما بقى إن هو يطهر القلب أو الجوارح أو يعني لا يكون في قلبه إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، فهذا الأمر لا يخطر على باله أنه إيه؟ أنه من مراتب الطهارة. وكلما ازداد الإنسان إيمانا وازداد طاعة لله تبارك وتعالى كلما على في مرتبة إيه؟ الطهارة، حتى لا يعني يرى من باطنه ولا من ظاهره إلا ما يرضي الله عز وجل. فهذا خطوات سريع في معاني الطهارة، ولا نريد يعني أن نطيل عليكم أكثر من ذلك، وإن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل الحديث في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ونبدأ في الباب الأول من الكتاب وهو أقسام المياه. احنا عايزين نمل الناس حتى لا يعني ينسي الكلام بعضهم بعضا. وبعدين احنا بنقول يا اخواننا ان يعني احنا طبعا بعد ذلك ان شاء الله مش هيبقى في اطلاق اليوم باعتبار ان هذا يعني درس افتتاحي بعد التمهيد الاول، فهيبقى التركيز في الأحكام التي ذكرها الشيخ، وإن كان ثم تعليق هيبقى إيه؟ مجرد توضيح المعلومة إن شاء الله عشان تحس إنك بتقطع يعني شوق في الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. بنقول أيضا إن الأخ اللي عاوز فعلا يعني يستزيد من الخير يقرأ هذا الكلام المذكور في الكتاب، وبعدين يحاول يجتهد إن هو يقف على معلومة لم تذكر في الكتاب واحنا ما ذكرناهاش، يحاول ان هو يبقى عنده تشكول يأيد فيه المعلومات الزائده او على هوامش الكتاب، بحيث ان هو يحس ان دي ثمره مجهوده، ولا بأس ان هو يفيد اخوانه ان شاء الله تبارك وتعالى بها ايه بعد ذلك. يعني احنا قلنا مثلا ان دي معاني الطهاره في القران، فممكن يجيب مثلا معجم المطهره مثلا لمواضيع القران ويشوف الايات اللي جت في الطهاره ويراجع تفسير هذه الآيات، فربما يجد معنى لم إيه؟ لم يذكرها هنا، ويحاول يشوف مثلا في معاني الطهارة في السنة، ربما هناك أحاديث ذكرت فيها كلمة الطهارة على غير إيه؟ ما ذكرنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والمعلومة اللي أنت بتحس إنك بتتعب فيها إن شاء الله بتجد إنها معلومة إيه؟ قيمة ولا تنتهي إيه؟ أبدا. لكن الحاجات اللي أنت بتسمعها بسهولة وبراحة في الغالب بتبقى إذا لم يعني تمتن بالحفظ والمدرسة بعد ذلك بتذهب سريعا. ولذلك إن تجد إن كان من الأمور الصغيرة جدا المهمة إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الصحابة كان أحيانا كثيرة إذا أراد أن يقول لهم معلومة كان يأتي بها بمقدمة على هيئة سؤال، أتدرون ما كذا؟ واخد بالك؟ فطبعا الصحابة لو ما عندهمش يقولون الله ورسوله ايه؟ أعلم، واخد بالك؟ لأن لما أنت بتسأل سؤال بتحس إنك ايه؟ بتنتبه، واخد بالك؟ غير ما الكلام يكون ايه؟ يعني صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ ده يعني لو الرسول قال لهم المخلص من امتي كذا 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 فممكن الناس هتحفظ وناس ايه مش هتحفظ. لكن لما هم يبقوا شركاء بقى في المساله اتدرون من المخلص فقاموا ايه جاوبوا ايوه بينتبه بقى. وبعدين هم ردوا على الرسول قالوا المخلص فينا من لا درهم له ايه ولا متاع يعني لا عنده اطيان ولا عنده اموال ولا اي ايه ولا اي حاجه. فبدا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكن المخلص من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصدقه وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا. فمساله المحاوره او القاء المعلومه على هيئه السؤال في الغالب بتكون ادعى انها تظل ايه يعني انا متاكد دلوقتي ان الصحابه رضي الله عنهم اللي حضروا هذا السؤال من رسول الله ما يذكر كلمه المخلص الا وافتكروا ليه الموقف مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفصحنا وإياكم في ديننا وأن تكون هذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم العرض على الله تبارك وتعالى.
وإمامنا محمد بن عبد الله.